بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كثير من المفسرين يقولون بأن الضمير في صرفناه يرجع إلى الماء يعني المطر، لأن في الآيات السابقة الآيتين السابقتين ذكر من نعم الله تعالى نزول الأمطار، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فيقول المفسرون بأن المراد بصرفناه بينهم يعني صرفنا ماء المطر، حيث أن ماء المطر لا يستقر في مكان واحد، بل يذهب إما في خلال الأنهار والجداول أو عن طريق الآبار والمياه الجوفية، يصل إلى أماكن متشتتة ومتفرقة. صرفناه يعني غيرنا مكانه، فيتحرك الماء بهذه الوسائل وينتقل إلى أماكن مختلفة يستفيد الناس البعيدين عن مكان نزول المطر. يقولون بأن المراد بصرفناه يعني صرفنا الماء بينهم ليذكروا، يعني ليتذكروا نعمة الله حيث وهبهم هذا الماء الذي يشربون منه وتشرب منه أنعامهم ويستفيدون في الزراعة وغير ذلك. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولكن أكثر الظن أو أقوى الظن بأن المراد بصرفناه صرفنا القرآن، كما ورد هذا التعبير في موارد كثيرة من القرآن. أذكر من باب المثال، يعني هذا اللي الآن يأتي ببالي، في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. هذا ما بالمثال الآن تذكرت، يعني وإلا صرفناه صرفناه أو تصريف إلى القرآن في موارد كثيرة ورد في الكتاب العزيز، والمراد به التصريف والتغيير. احنا نقول للصراف صراف باعتبار انه يغير العملة، يبدل العملة، يعني التصريف والتغيير. صرفنا القرآن يعني غيرنا وجه البيان والتعبير، يعني ان الله تعالى يذكر كل موضوع وكل مطلب بصور مختلفة ويأتي بالأمثال المختلفة حتى يتفهم كل إنسان حسب ذوقه، لأن الناس يختلفون في أذواقهم وفي حدود معرفتهم وكيفية إدراكهم. فتغيير أنواع التعبير في القرآن ليتفهم كل إنسان حسب ذوقه. تشوفون بعض الناس يتأثرون بمثل، يعني لما تنصح إنسان مثلا تقول له في شيء نهي أو أمر، ما يتأثر بالكلام إلا أن تجيب له مثال، مثل ولو بصورة مثلا قصة حتى يتأثر. كثير من الناس هالشكل، بعضهم لا، ما يتأثرون إلا مثلا أفرض بالشعر، مثلا لازم تقرأ له قصيدة شعر حتى يتأثر. فالقرآن أيضا يحاول بمختلف التعبير وأنحاء التعبير أن يؤثر في الإنسان ويوحي إليه الهداية. هذا معنى التصريف على الظاهر. إذن ولقد صرفناه يعني صرفنا القرآن بينهم ليذكروا، التذكر، تعقب التذكر شيء واضح بعد، ما يحتاج إلى أي تأويل. وهنا نكتة، وهو أن العلامة الطباطبائي حسب ما ذكرنا أنه ذكر في هذه الآيات وهو الوحيد اللي ذكر هذا الموضوع أن هذه الآيات مضافا إلى ذكر نعم الله تعالى يشير إلى أن الناس مختلفون في تأثير القرآن والهدايات السماوية فيهم، فمنهم من يتأثر ويهتدي ومنهم من لا يؤثر فيه. ولذلك مثلا ذكر مد الظل، أن الظل وهو ظلال الإنسان يمتد ولو شاء الله لجعله ساكنا، ثم بعدين الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا ونزول المطر وكيف أنه يؤثر في إحياء الأرض الميتة. وأوضح من ذلك الآيات التالية التي تأتي أيضا في نفس هذا، يعني هذا النكتة، هذه النكتة موجود في الآيات التالية أيضا. وكان ينبغي عليه أن يذكر في هذه الآية ولقد صرفناه، أن الضمير يرجع إلى القرآن، لأن هذا يؤيد نظريته، يعني صرفنا القرآن بينهم بصور مختلفة منها هذا النكتة، يعني هذا التعبير، التعبير عن هذا الاختلاف الموجود بين الأفراد، بين أفراد البشر، هذا التعبير عن هذا الاختلاف بهذه الأمثلة، هذا النوع من تصريف القرآن. كان ينبغي للعلامة أن يقول بأن ضمير صرفناه يرجع إلى القرآن، لأن هذا يؤيد نظريته، ولكنه كغيره من المفسرين أو كأكثر المفسرين أصر على أن الضمير يرجع إلى الماء، وهذا شيء بعيد جدا. على كل حال، الظاهر هو حسب ما أنا أفهم أن صرفناه، يعني صرفنا القرآن بينهم ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن العجيب أن ماء المطر يحيي أكثر البلاد، والنهار والشمس يوجب أن يعني تنشر ضياءها ونورها في أكثر الأماكن، ولكن القرآن وهدايات السماء لم تستطع أن تنفذ في قلوب أكثر الناس، بل قليل من الناس. وهذا هو الشيء الذي يصر عليه القرآن، بأن الناس قلوبهم كالحجارة، بل هي أشد قسوة، يعني كثير من الناس مو أكثر، بل أشد قسوة من الحجارة، لا تنفذ فيهم الهدايات وكلمات الله سبحانه وتعالى. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كفروا بنعمة الله ولم يهتدوا بهداياته. وإذا قلنا بأن التصريف المراد به تصريف الماء، كفورا يعني الكفران بنعمة الماء، طبعا بنعمة المطر، شيء يعني أقل تأثيرا من هذا التفسير. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية تقول بأن البعثة اختصت بك، بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان في قدرة الله وفي استطاعته أن استطاع، يمكن التعبير مو صحيح، القدرة كان لله تعالى أن يبعث في كل قرية وفي كل مدينة، قرية يعني أي مجتمع. الآن نحن نعبر عن بالقرية عن الأرياف مثلا وما شابه الأرياف، ولكن القرية مو هذا معناها، القرية يعني المجتمع، من قرى وهو معنى الجمع، أيضا أم القرى يقال لمكة باعتبار أنها أكبر البلدان في الجزيرة العربية. لبعثنا في كل قرية يعني في كل مدينة أو كل مجتمع، كان بالإمكان أن يبعث الله في كل مجتمع رسولا يخصهم، ولكن الله اختص الرسالة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي يليق بهذا الأمر، أو ضرورة توحيد القيادة، لأن الرسول هو القائد، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله تعالى لم يرسل الرسل لمجرد تبليغ الآيات وتفهيم الأحكام كما يقوله بعض الناس، حسبنا كتاب الله. لا، الرسول ليس هو المبلغ فقط، هو المبلغ وهو المبين وهو القائد وهو الأمثولة الذي يقتدي به الناس. إذن فلا بد أن يكون متوحد، يعني رجل واحد يكون مثل وقائد يقتدي به كل الناس، وإلا لتفرقوا، كل واحد صار له قائد وكل واحد صار له رسول. فمن جهة ضرورة توحيد القيادة في الأمة، الله تعالى اختص الرسالة برجل واحد. طبعا هناك آية كما ذكرت سابقا يعني في هذه الليالي تقول بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن مو قرية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمة يعني المجموعة من الناس الذين يتحدون في أمر واحد عام يجمعهم، إما من اللغة أو السقع الذي يسكنون فيه يعني المنطقة، أو الدين، نسميهم ذول أمة، مثل ما يقال مثلا الأمة الإسلامية أو يقال الأمة العربية مثلا. صحيح أمة عربية باعتبار أن مجموعة من الناس تجمعهم لغة، أو الأمة أفرض مثلا الكويتية، يعني الأمة التي تجمعهم المنطقة، منطقة السكنة، كل يصير أمة. ولكن المراد بهذه الكلمة في هذا الموضع وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، طبعا المجموعات من الناس في الأمم السابقة اللي كانوا يجتمعون على ثقافة موحدة أو لغة موحدة أو في مكان واحد، يعني مثلا ما كان يمكن توحيد القيادة فيه. فالله تعالى بعث في كل أمة منهم رسولا. وطبعا الأزمنة القديمة كانت الانتقال صعب على الناس، فكان لابد من نذير في كل أمة، ولكن مو في كل قرية أو كل بلد. لا، الله تعالى ما يرسل في كل قرية نذيرا، وخصوصا في هذا الزمان، يعني في زمان في عهد الرسالة المجيدة، الله تعالى خص الرسالة بالرسول الأكرم ليوحد الشعوب المتفرقة، حتى اللي مثلا البعيدين عن الجزيرة العربية، المفروض في البشرية بعد تكاملها وبلوغها المفروض أنها تجتمع على قيادة واحدة موحدة ولا تتفرق وتتشتت، وكل منهم يتمسك بدين ويتبع رسول ويكون له قرآن خاص وقانون خاص. فهذا هو النكتة في أن الله تعالى لم يبعث في كل قرية نذيرا، بل جمعهم على نذير واحد. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يظهر من هذه الآية أن الكفار كان أحد اعتراضاتهم على الرسالة هو هذا الأمر، أنه لماذا خص الله الرسالة بهذا الرجل، ولماذا لم يبعث لكل قرية نذيرا؟ فالله تعالى يجاوب عنهم، لو شئنا لبعثنا. الله ما يذكر النكتة طبعا في هذا الموضوع، لأنهم ما عندهم القدرة في تفهم هذه الأمور، فيقول هذا الشيء راجع إلى مشيئة الله، كما أنه يجيب عن اعتراضهم في اختصاص الرسالة بالنبي صلى الله عليه وآله، وأنه لماذا لم يجعل الله الرسالة في رجل من القريتين عظيم، يعني وليد بن مغيرة مثل ما يقولون، الله تعالى يجيب عن هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما يقول ليش، يعني شنو السبب، الأسباب المؤهلات التي استوجبت في اختصاص الرسالة بهذا الرجل الله تعالى ما يشير إليها في القرآن، وإن أشار في بعض الموارد وإنك لعلى خلق عظيم مثل هذه الأمور، ولكن الله تعالى يجيب عنهم بصورة إجمالية وهي أنه الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنتم ما تدرون من الذي يستحق أن يبعث رسولا. وفي هذا المورد أيضا يقول لو شئنا لبعثنا. يصير أن الله تعالى يبعث في كل أمة في كل قرية نذير، ولكن الله لم يشأ ذلك. فلا تطع الكافرين، طبعا النبي ما كان يطيعهم، ولكن الله تعالى يمنعه من الإطاعة باعتبار أن هناك، أولا هذه الآية وأمثال هذه الآية تصير حجة للرسول في مقابل دعوة الكفار، حيث يطلبون منه مثلا بعض الطلبات، افعل كذا افعل كذا، فحجته أن الله تعالى منعني من إطاعة الكفار. ومن جهة أخرى أكو بعض الآيات تدل على أن النبي كان في غاية المرونة من ناحية الخلقية، يعني وكما قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني يمكن أن تكون تقبل منهم بعض هذه الاقتراحات، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. أعتقد فلولا تثبيت الله رسوله أن يقاوم اقتراحات الكفار لكان يتأثر باعتبار أنه منهم ومن عشيرتهم، وتلك المرونة الخلقية الموجودة في الرسول الأعظم اللي ما كان يحاول أن يعني يسيء إلى أي أحد كما هو معروف عنه صلى الله عليه وآله. ولكن الله تعالى يقول لا، في هذا الموضوع، هذا موضوع دين ما يفيد فيه أي نوع من المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا ما يصير مداهنة، ما يصير تسالم. التسالم في العيش ما في إشكال، في المعيشة يعني نعيش ويا بعض، في بعض المواقع يصير باعتبار أنه ما نقدر أن نقاوم بالحرب، تعايش سلمي ما في معنى هذا في بعض الموارد، ولكن المداهنة في أمر الدين هذا شيء مو مقبول أبدا. لا يجوز للقائد الديني، للنبي، للإمام، لأي قائد ديني أن يتنازل عن شيء ولا ذرة من الهدف اللي رسمه الله للبشرية. وإلا لو كان النبي يدهن ويداهن معهم لقبلوه، ولذلك يقول الله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ذرة من الركون. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد لك علينا وكيلا، أو ثم لا تجد مناسبا. على كل حال لا تطع الكافرين وأمثاله، آيات كثيرة في هذا الموضوع. هي هذه الآيات التي ثبتت الرسول، ثبتناك تثبيت الرسول تحقق بهذه الآيات، يعني لما نزلت هذا النبي لا يخالف أوامر الله تعالى، فثبته الله بهذه الآيات أن لا يطيع الكافرين ولا يداهنهم ولا يتنازل عن شيء من الخطة المرسومة التي خطها الله للأمة الإسلامية وللهدف الإسلامي وللكتاب العزيز وللقانون الذي أنزله الله تعالى. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد الكافرين بهذا القرآن، وهذا أيضا يؤيد أن صرفناه يرجع إلى القرآن، الكلام في القرآن الآن. وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فهذه الآية تدل على أن القرآن سلاح الرسول أمام الكفار وأمام البشرية في طول التاريخ. لم يستطع أي إنسان أن يأتي بسورة من سور القرآن، سورة مشابهة لإحدى سور القرآن، فكيف بالقرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وآيات غيرها اللي تحدى فيها الله البشرية والعرب بالخصوص أن يأتوا بهذا القرآن أو بسورة من مثله أو بعشر سور مفتريات كما تقولون، يعني كما يقولون. فالمجاهدة هنا المراد به المجاهدة المنطقية العلمية، لا المجاهدة في الحرب، لأن السورة هذه مكية نزلت قبل تحقق القوة في المسلمين بعد الهجرة، لأن الحرب ما كان يمكن أصلا في مكة، ما كان بإمكان النبي أن يحارب المشركين وهو في مكة. الحرب بعد أن جاء إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، وبعد أكثر من سنة تمكن النبي من محاربتهم، طبعا دفاعا، وإلا ما بدأ النبي بالحرب. فالمجاهدة في هذا المكان في هذه الآية المراد به المجاهدة المنطقية، يعني جاهدهم بالكلام بالمنطق بالعلم جهادا كبيرا. الجهاد الكبير لعل المراد به شدة المقاومة، لا تتنازل عن شيء، احتفظ بالقرآن واتبع كل ما يقوله القرآن وقاوم أي مخالفة ومعارضة، لا تداهن أبدا. جاهدهم به جهادا كبيرا، المراد به المقاومة المحضة، لا تتنازل عن أي شيء. وهم لا يستطيعون أن يقاوموا القرآن ولا أن يأتون بمثله. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أيضا من آيات الله تعالى ومن نعمه أيضا أنه مرج البحرين، يعني خلط البحرين، مرج بمعنى الخلط، البحرين بحر عذب يعني الماء الحلو، والفرات يعني سائغ شرابه، نهاية العذوبة، غاية العذوبة، إذا يكون في غاية العذوبة الماء يقال له فرات. والماء والبحر الآخر ملح أجاج، الأجاج المر، يعني في غاية الملوحة، من شدة الملوحة صار الماء مرا. هل هناك بحران ممتزجان، بحر حلو وبحر مالح وحر ومر؟ البحر المالح موجود، كل البحار مالح، والأنهار حلوة، احنا ما نسميهم بحر. في القرآن سمى الأنهار بحرا أيضا، هناك بعض الآيات تعبر عن النهر أيضا بالبحر، لأن البحر الماء الكثير لا يختص بالماء المالح اللي احنا نسميه بحر، حتى الأنهار الكبيرة يسمى بحرا في اللغة العربية. ولكن أي مكان ممتزج البحرين، يعني مثلا بحر نهر، نهر كبير نزل إلى البحر المالح وما امتزج به، يقال بأن هناك بعض الأماكن على شاطئ بعض البحار اللي تنزل فيها مياه الأنهار، يجتمع المياه على شاطئ البحر ويستفيد الناس به في مزارعهم، ولا يختلط الماء بماء البحر، يقولون هذا. بعد أنا أستند إلى هناك بعض الأماكن كثيرة، يعني حتى في إيران موجود، اللي على شاطئ البحر المياه الأنهار، طبعا عدم الاختلاط هذا الشيء واضح السبب فيه، السبب هو الملوحة والحلاوة، يعني هو ثقل الماء المالح يسبب أنه ما يختلط في الماء الحلو، اختلاف الوزن يعني. هذا أيضا من نعم الله أنه لا يجعل سبب، لا يوجد سبب في اختلاط هذين المائين حتى يستفيد الناس بالماء العذب، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات في غاية الحلاوة، وهذا ملح أجاج في غاية الملوحة، وجعل بينهما برزخا، برزخ يعني الحائل، أي شيء يحول بين شيئين برزخ. قد يكون البرزخ أمر مشهود محسوس، حائط مثلا، وقد يكون شيء آخر احنا ما نحس به ولا نشعر به، قانون من قوانين الطبيعة يمنع من اختلاط المائين. صحيح هو أمر طبيعي، كل الخلق العظيمة اللي ننسبها إلى الله تعالى من قوانين الطبيعة. طبيعة شنو هي غير أنها مخلوقة لله تعالى؟ الله تعالى هو الذي جعل هذا النظم وهذا القانون الذي يسود كل هذا العالم اللي احنا نشوف مثلا بهذه الدقة. فهو الذي جعل البحرين، مرج البحرين هكذا، ولم يجعلهما يختلطان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجر يعني مانع، ومانعا ممنوعا، حجرا محجورا. إما المحجور كما قلنا سابقا، لأن هذه الجملة يعني نفس هذا التعبير، حجرا محجورا، ورد في آية سابقة من هذه السورة. إما أنه كجملة حجرا محجورا، قلنا بأن هذه التركيب يعني كانت تقوله العرب حين ما يلاقون أعداءهم. أفرض مثلا إذا واحد له ثأر على آخر فيخاف أن يقتله بأبيه أو بأخيه مثلا، فإذا كان يلقاه في شهر حرام أو مثلا في بلد حرام في مكة مثلا، فيصيح ينادي حجرا محجورا، يعني لا أنت ما تقدر مثلا تقتلني في هذا المكان. فهذا نوع من الالتماس أن يتركه، يتوسل به أن يتركه، فيقول حجرا محجورا. المهم أن كلمة محجورا نوع من التأكيد، يعني منعا ممنوعا، كأنه شدة المنع. أو حجرا محجورا يعني مانعا غير محسوس لا يشعر به، محجور من جهة أن هذا المانع مانع لا يحس به، كما قال من هو الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. رفع السماء ليس له عمد، عمد موجود لا ترون العمد، يعني العمد الموجود عمد لا ترونها، قوة الجاذبية مثلا، على أي معنى نفسر السماء. طبعا على كل حال حجرا محجورا يمكن أن نفسر كلمة محجورا يعني حجرا لا يحس ولا يشعر به، لأنه هو قانون الطبيعة اللي منع من اختلاط المائين، مو شيء مثلا حائط أفرغ مثلا. أو حجرا محجورا مثل تلك الكلمة اللي تقوله العرب، فكأن هذا الماء ينادي ذلك الماء حجرا محجورا، والآخر أيضا نفس الشيء، كأن تشبيه بهذا الأمر. زين هذا أيضا مضافا إلى أنه من نعم الله، يشير، يمكن أن نقول بأنه يشير إلى هذا الاختلاط الموجود في البشرية، هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، مع أنهما تشوفهم أخوين من في دار واحدة، أبوهما واحد وأمهما واحدة، البيئة واحدة، المجتمع مجتمع واحد، العوامل الوراثية واحدة، مع ذلك تشوف هذا واحد منهم يهتدي بهدى الله ويتمسك بدين الله، والآخر قد يكون أصلا في غاية الانحراف والضلال، أو قد يكون كافر ومشرك كما كان في عهد الرسالة. أيضا كان هناك بعض الأبناء مؤمنين وإخوانهم وأبوهم ومثلا كذا، كلهم كفر ومشركون ويحاربون الرسول، فهذا من هذا القبيل. هذا التشبيه كلش واضح، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج لا يختلطان ببعض. بعض المفسرين أنا شفت شفت بعض التفاسير مستحدثة الأخيرة يعترضون على العلامة الطباطبة بدون أن يسموه طبعا، يقولون أن بعض المفسرين ذكروا هذا الموضوع وهذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الآية. أنا بيّنت أمس خارجا عن البحث في الجواب على قولة الأخ بأن هذا مو استظهار من الآية حتى نقول بأنه ظاهر أو غير ظاهر. أنا ما أعتقد بأن العلامة الطباطبائي يريد يقول بأن المراد بهذه الآية هو هذا المقصود، يعني هذا تفسير بهذا الموضوع، إشارة إلى هذا الموضوع، هذا ما في مانع، ولو المعنى هو ما تقول، هو الذي مرج البحرين معنى واضح، مرج البحرين هذا البحرين ماء حلو وماء مالح، وهذا الشيء موجود خارجا صحيح، وهذه نعمة من نعم الله، هذا صحيح. احنا ما نقول بأن المراد بهذه الآية هذا المعنى، نقول بأن هذا إشارة تشبيه تمثيل للإنسان بأنه كما خلق البحرين وجعلهما عذبا فراتا وملحا أجاجا ولا يختلطان، كذلك لتقريب المعنى إلى الذهن، كذلك جعل بين أفراد الإنسان أناسا كهذا الماء العذب وأناسا كهذا الماء الملح العجاج، مع أن أصلهما واحد لا يختلطان، لا يؤثر هذا في هذا ولا ذاك في هذا. يقولون لا، ذلك كأنهم فهموا من كلام العلامة بأنه يفسر الآية بهذا المعنى، فيقولون هذا تأويل خلاف الظاهر. العلامة يقول بأن المراد بالبحرين يعني هذول الإنسانين زيد وعام، لا، بحرين هذا البحرين، بحر عذب وبحر ملح لا يختلطان، مو تفسير هذا. نقول بأن الله تعالى يشبه هذا الظاهر الموجودة في الإنسان بهذا الأمر، هذا التقريب تأثيره أن الإنسان يعني يتفطن لهذا الأمر، أنه ما في استغراب أن يكون هناك نوعان من البشر مع أنهما من أصل واحد وفي كل الحالات أيضا متفقين، ومع ذلك واحد منهم يهتدي واحد ما يهتدي. على كل حال يعني هذا مو تأويل للآية، وإنما نقول بأنه إشارة إلى هذا الأمر وتنبيه على هذا الأمر حتى الاستبعاد هذا والاستغراب هذا يرتفع، وبنوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تحاول أن تهدي هؤلاء، هذا كالملح الأجاج لا يختلط بالماء العذب ولا يتأثر بالماء العذب. وهذا شيء عجيب، تشوف مثلا ابن النبي يصير كافر، ابن نبي الله نوح، ابن النبي وتربى في حجر النبي، وإحنا مثلا قد نرى في بعض الموارد يقال بأن فلان مثلا ابن العالم، ابن رجل عالم مجتهد كذا، شلون صار هالشكل، صار مثلا منحرف ومن هالقبل موجود، زين، هذا ما في استغراب، ما يدل على أن هذا العالم هو مثلا ما يعني قصر في تربية أولاده. بعض الناس يلومون العلماء، مثلا بعض العلماء، أن شلون أنت خليت ابنك يصير هالشكل كذا، مثلا منحرف، التحق ببعض الأحزاب وبعض الكذا، ما يقولون هالشكل، هذا ما له يعني مو اعتراف صحيح. العالم يمكن كل محاولاتهم تروح شدة باعتبار أن هذا أرضية صالحة ما في، ولو يكون ابن عالم، كما أن ابن النبي قد يكفر، يعني نبي الله نوح هل قصر في تربية ابنه؟ ومع زوجة النبي ضرب الله مثلا، كفروا مثلا للذين كفروا، يعني أمثول امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئا. وهذا سورة التحريم صدر السورة يشير إلى قصة عائشة وحفصة مع النبي، حيث حاول بعض الإيذاء للنبي، والله تعالى ذكر في هذه الآية بأن مجرد أنكما زوجة النبي هذا ما يدل على أنكما مثلا تمنان على النبي أو أنكما كذا وكذا إلى آخر ما يتوهم الناس أن هكذا إلى آخر ما يتوهم الناس أن هذه مثلا زوجة النبي أو هذا ابن النبي، لا هذا ما له أثر، بل بالعكس يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وفي بعض هذه الآيات يقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني أنت إذا صرت زوجة النبي لازم تديرين بالك أكثر من الآخرين، أي معصية منك يعتبر ضعف، لأن هذا ينسب عرفا إلى زوجة النبي، يقولون زوجة النبي هالشكل أو ابن النبي هالشكل. على كل حال هذه الآية تدل على عدم تأثير، يعني عدم الاستغراب في وجود هذين النوعين في الإنسان، اللي نوع منهم تشوف عذب فرات كأنه عذب فرات وهذا ملح أجاج، لا يتأثر، لا يؤثر فيه القرآن ولا الهدايات ولا كلام النبي. إحنا الآن بعد 1400 سنة لما نسمع مثلا كلام النبي صلى الله عليه وآله وأخلاقه وسيرته نتأثر ونتأثر، كل هداياتنا من النبي، كل تابع للنبي نقتدي به ونتأثر بكلامه، شلون يصير واحد زوجة دائما معه وحذرها النبي عن قصة الجمل أيتكن صاحبة الجبب تنبح أيتكن صاحبة الجمل الأد كلاب الحوأب، وهي علمت وهي وسمعت كلاب ذلك استمرت فيه، والحمد لله.